الأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره لعدة مطالب في مسألة بيع الواقف. المطلب الأول أن المانع من بيع الواقف هل هو الحق أو قصور المقتضي أو حكم الشارع تعبدان؟ فالشيخ اختار القول الأول، وهو أن المانع من بيع الواقف وجود الحق. بيان ذلك أن الواقف إذا وقف الإنسان دارا مثلا للحسين عليه السلام، أو وقف دارا لبني فلان قربة إلى الله تعالى، فهنا حقوق ثلاثة: حق الواقف، وحق الموقوف عليه، وحق الله عز وجل. أما حق الواقف فإن الواقف وقف الدار صدقة جارية ينتفع بها، فبما أنه قد وقف الدار صدقة جارية ينتفع بها فبيعها تفويت لغرضه، لأن غرضه من وقف الدار أن تكون صدقة جارية ينتفع بها، فلا محال يكون بيعها تفويتا لغرضه فيتنافى مع حقه. وحق الموقوف عليه فإن الدار وقفت لكي يرد ريعها على الموقوف عليهم، فالنتيجة أن للموقوف عليهم حقا في ريع هذه الدار، وحيث أن البيع يوجب تفويت حقهم في الريع كان البيع ممنوعان لمنافاته الحق. الحق الثالث حق الله تبارك وتعالى، فإن من شروط صحة الواقف، ليس من مقومات حقيقته ولكن من شروط صحته، من شرائط صحة الواقف أن يكون لله، فلا يصح وقف لم يضف إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان من شرائط صحة الواقف إضافته لله عز وجل، إضافته إلى الله عز وجل توجب أن يكون لله حق في هذا الواقف، باعتبار ما ورد في النصوص من قوله عليه السلام: إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه، يعني أن ما جعل لله يثبت لله حق فيه. إذن فبالنتيجة يقول الشيخ: مقتضى الحقوق الثلاثة المنع عن بيع الواقف، لأن بيع الواقف تفويت لهذه الحقوق الثلاثة. ولكن تأمل المحقق النائيني قدس سره مع صاحب الكفاية قدس سره في هذه الحقوق، وقالوا بأن المانع من بيع الواق هو قصور المقتضي، لا ثبوت هذه الحقوق. أما حق الواقف فلأن الواقف إذا وقف الدار خرجت عن ملكه وأصبحت أجنبية عنه، فكيف يثبت له حق فيها مع شنو؟ مع خروجها بالوقف عن ملكه وانقطاعها عن مجرد أنه جعلها صدقة جارية، مجرد أنه جعلها صدقة جارية، هو جعلها صدقة جارية هذا لا يثبت له حقا فيها. جعلها صدقة جارية والشارع أمضى جعله وقال الوقوف على ما يقفها أهله إلا أن يحصل مبرر أو مسوغ. إذن مجرد أن الواقف جعلها صدقة جارية لا يثبت له حقا في العين، ما دامت العين بمجرد الواقف تخرج عن ملكه وتصبح شنو؟ أجنبية عام. وأما حق الموقوف عليهم وهم البطون، بنو فلان البطن السابق واللاحق، فتارة يقال بأنهم بما أن الدار جعلت لهم وجعل ريعها لهم، تارة يثبت حقهم في شخص العين بما لها من الخصوصية، يعني يثبت للموقوف عليهم علقة بشخص هذه الدار بما لها من الخصوصية، هنا نعم يكون البيع منافيا لحقهم لأنه بالوقت ثبتت لهم علقة مع شخص هذه الدار. أما إذا قلنا يثبت بالوقف علقة للموقوف عليهم بمالية العين لا بشخص العين، عندما يقول الواقف حبست الأصل وسبلت المنفعة، غاية ما يثبت بتسبيل المنفعة هو شنو؟ أن للموقوف عليهم حقا في شنو؟ في مالية العين لا في شخص العين، فحينئذ لا مانع من بيعها إلى بدل، والمالية شنو؟ قائمة إما بها أو ببدلها. وأما مسألة حق الله عز وجل فمن الواضح أن يشترط في صحة الوقف قصد القربة، وقصد القربة لا يثبت أن لله حقا وضعيا، وإلا هل لله حق وضعي في الصلاة أو حق وضعي في الصيام؟ هذا لا معنى له. يشترط في صحة الوقف قصد القربة، لا أن قصد القربة يثبت أن لله حقا وضعيا في هذه العين الموقوفة، كي يكون هذا الحق الوضعي منافيا للبيع ومانعا من البيع. مجرد حكم تكليفي يشترط في صحة العفن، مجرد حكم وضعي في الصحة يشترط في صحة الواقع قصد القرب، ما لم يقصد القرب لا يصح الواقع، لا أن قصد القرب سبب لثبوت حق لله عز وجل في العين الموقوفة بحيث شنو؟ بحيث يمنع من بيعها. وأما مسألة الصدقة فهذا خاص بالصدقة، هذا لا يعم الوقت، ورد في الصدقة إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة له، يعني للمتصدق فيه، وإلا يجوز للمتصدق عليه أن يتصرف فيه عادي، متصدق مع أنه صدق لله، مع أنه قصد به لله، لكن إذا ملكه المتصدق عليه جاز له بيعه أو هبته أو التصرف فيه بأي تصرف آخر. هذا مجرد حكم شرعي في حق المتصدق ولا يسري إلى الوقف. إذن فبالنتيجة الحقوق المزعومة لا تمنع من بيع الوقف، إنما الذي يمنع من بيع الوقف قصور المقتضي، يعني أن حقيقة الوقف شنو؟ حقيقة الوقف لا تسوغ بيعه، يرجع إلى نفس حقيقة الوقف لا في الحقوق، حقيقة الوقف
إما بأن نقول بأن حقيقة، سيأتي بيان حقيقة الوقف الآن، إما أن نقول بأن حقيقة الوقف حبس العين عن التصرفات الناقلة، فإذا كان حقيقة الوقف هي حبس العين عن التصرفات الناقلة فلا يجوز البيع، لأن حقيقة الوقف تقتضي حبس العين عن التصرفات الناقلة. أو نقول بأن حقيقة الوقف تمليك مثل ما ذكرنا في وين؟ في الأرض المفتوحة عنوة، تمليك بنحو خاص يمنع من بيعه، يعني فرق بين التمليك في البيع والتمليك في الوقف، كلاهما تمليك. في البيع أنا عندما أبيعك هذا الكتاب أملكك الكتاب ملكية مطلقة، فيجوز لك التصرف في الكتاب ببيع أو بيع. أما في الوقف عندما أقف الدار على بني فلان، هذا تمليك لبني فلان، لكن تمليك مقيد وليس تمليكا مطلقا. ملكت وقفت الدار على بني فلان، يعني ملكتهم الدار تمليكا لا يسوغ لهم إلا الاستفادة من الريع لا أكثر من ذلك. إذن فبالنتيجة عدم جواز بيع الوقف من وين جاء؟ ما أتى من الحقوق، جاء من نفس حقيقة الوقف، نفس حقيقة الوقف، سواء فسرناها بالحبس حبس العين عن التصرفات أو فسرناها بالتمليك المحدود، نفس حقيقة الوقف لا تبرر شنو جواز بيعه. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي سلكه السيد الخوي قدس سره أنه لا، هذا مجرد حكم شرعي، جرت ما أطول على شنو. الأدلة دلت على أنه لا يجوز بيع الوقف، لا من باب الحق ولا من باب أن حقيقة الوقف تقتضي ذلك. الصحيح أن حقيقة الوقف كما سيأتي من الشيخ تمليك خاص، هذا التمليك الخاص لا يمنع من بيعه. غاية ما في الأمر قامت شنو؟ قامت الأدلة على عدم جواز بيع الوقف تحت القضية. ومما ذكرناه يظهر أن المانع عن بيع الوقف، مما ذكرنا من وين ذكرنا؟ ما ذكروا من أول. ومما ذكر من وين ذكر؟ ومما ذكرنا من وين ذكر هذا؟ ما مر هذا، فقط رواية ربعي. رواية ربعي قد يقال بأنها تدل على الحقوق الثلاثة، وإلا هو ما مر منا أنه ذكر حقوقا ثلاثة. ومما ذكرنا ظهر أن المانع من بيع الوقف أمور ثلاثة. حق الواقف، من وين جاء حق الواقف؟ حيث جعلها، يعني جعل العين بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها، فالبيع يتنافى مع شنو؟ مع جعله صدقة جارية ينتفع بها. هذا هم ناقشنا، قلنا العين خرجت عن ملكه بمجرد الوقف فلا يبقى له شنو؟ حق فيها. وحق البطون المتأخرة عن بطن البائع، لأن لهم حقا في الريع والبيع ينافي حقهم. قلنا أيضا إن كان حقهم في العين هذا الكلام تام، وأما إذا كان حقهم في المالية فهذا لا يتنافى مع شنو؟ مع جواز البيع. والتعبد الشرعي، شنو يعني التعبد الشرعي؟ يعني أنه يشترط في صحة الوقف إضافته إلى الله عز وجل، وإضافته إلى الله توجب حقا لله فيه، وهذا الذي قلنا بأنه لا ملازمة بين اشتراط الصحة بالتقرب وبين ثبوت الحق. فإن الوقف متعلق لحق الله حيث يعتبر فيه التقرب، ويكون لله تعالى عمله، يعني عمل الوقف، وعليه عوضه. ما يقول السوريين معوضين؟ يقول لك إذا اشتريت حاجة من سوري وقال لك معوضين يعني غلبك. لله عمله وعليه عوضه. قلنا لا ملازمة بين اشتراط قصد القربة وبين ثبوت الحق، وإلا جميع العبادات شرطوا فيها قصد القربة ولكن ليس لله حق فيها. وأما الرواية الواردة في الصدقة فهو حكم خاص بالمتصدق في باب الصدقة فلا يسري إلى غيرها. وقد يرتفع بعض هذه الموانع قصد بعض الحقوق يعني ويبقى الباقي، وقد ترتفع جميع هذه الحقوق كما سيأتي التفصيل. المهم جاء إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني هو أنه إذا حصل مبرر من مبررات البيع كما لو خرب الواقف أو تضاءلت منفعته أو تنازع الموقوف عليهم حصل مبرر من مبررات الواقف، هل يخرج الواقف عن الوقفية بمجرد حصول المبرر أو أنه لا يخرج عن الوقفية إلا بالبيع؟ ما لم يباع لا يخرج عن الوقفية، فهل يخرج عن الوقفية بمجرد حصول المبرر أو لا؟ لا يخرج عن الوقفية إلا بالبيع. الشيخ قدس سره تعرض هنا لأمرين. الأمر الأول ما يتعلق بمبناه، قال قد يقال بأن حقيقة الوقف الحبس، حبس العين عن التصرفات، هذا حقيقة الوقف، وقفها يعني حبسها عن التصرفات، الوقف حبس العين عن التصرفات الناقلة، فإذا حبسها ما شفت اللي حضروا الأرواح كان عندنا واحد في النجف سموه الشيخ حسين، الشيخ حسين لا عكف من شيء ناس اسمه ضار قتلوا الله ما يعلم الحين. المهم أنه هذا كان يحضر الأرواح، كان يانا ساكن في المدرسة، كنا ساكنين في مدرسة النجف سموه مدرسة الإيروان الصغير، فهذا في الليل شوفوا يطفي الأنوار هذا يخلي إلى فانوس أو شمعة يجي يحضر كساته كساعة ودر إيه. فعاد يوم ثاني الصباح نسأل يقول شيخ سنش قال مو ألزمها ألزمها يلزم الروحي ألزمها ساعة يقول حطها الروح يحطها ساعات في واحد ساعات يحطها في الشمعة في الشمعة ساعات ألزمها وحطها منها وأجيب ولا أدري هو صحيح
حبس حبس
على كل حال. فالوقف حبس العين عن التصرفات الناقلة، فإذا كان الوقف هو الحبس والمفروض أن الشارع أمضى الوقف على حقيقته فقال الوقوف على ما يوقفها أهلها، فإذا الشارع اعتبر الوقف أيضا حبسا لأنه أمضى، فأمضى الوقف على حقيقته من الحبس. إذا حصل مسوغ من مسوغات البائع كأن خرب الوقف والشارع شنو حكم بجواز بيعه لأجل الخراب، وقعت المضادة بين حقيقة الوقف وهو كونه حبسا وبين جواز البيع، لا يجتمع الأمران. الشارع يقول أمضيت الوقف حبسا وفي نفس الوقت يقول جوزت البيع لأجل الخراب، تقع حينئذ المضادة، يعني لا يجتمع الأمران عقلا لا يجتمعان، لا يجتمع أن هذه العين محبوسة عن التصرفات شرعاً لأن الشارع أمضى الوقف، وأن هذه العين يجوز بيعها شرعاً لأجل حصول الخراب، إذن لأجل المضادة بين الحبس وبين التجويز، لأجل المضادة بينهما يبطل الوقف، فيبطل الوقف بمجرد حصول المبرر، ما نحتاج بعد إلى البيع، مجرد أن يحصل المبرر لجواز البيع خرج الوقف عن كونه وقفان، وإلا لوقعت المضادة في حكم الشارع. يعني الشارع يحكم بالضدين، حكم الشارع بالضدين لغو، لا يصدر من الشارع أن يقول الشارع أمضيت الوقف حبسا وجوزت بيعه، هذا لا يجتمعان. إذن فبالنتيجة يبطل الوقف، يعني يخرج عن كونه وقفان. قد يقال هكذا، قد يقال، ولكن الشيخ قدس سره رد على ذلك بوجهين. الوجه الأول قال لا، حفظت شيئا وضابط، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لو أن الشارع قال إذا خرب الوقف جاز بيعه، هذا يتناقض مع قوله العين محبوسة، هذا يتناقض. ولكن الشارع هكذا قال إذا خربت العين جاز فك الوقف، ما قال جاز بيعه، جاز فك الوقف وإبطاله، فما جوزه الشارع هو الفك والإبطال وليس البيع، والفك فرع الحبس، لولا أنها محبوسة لما جاز شنو فكها. يعني لا يتصور فك إلا إذا كان مسبوقا بحبسين، لا يتصور إبطال إلا إذا كان مسبوق بحبسين. إذن ما صدر من الشارع عند حصول المسوغ وهو الخراب ونحوه، ما حصل منه هو جواز الفك، جواز الإبطال، وجواز الإبطال لا يتنافى مع الحبس بل يؤكده، لأن الإبطال فرع الحبس، لأن الفك فرع الحبس، فهو مؤكد له لا منافي له. إذن فبالنتيجة أي إشكال في ذلك؟ الشارع يقول أمضيت هذا الوقف حبسا وجوزت شنو فك هذا الحبس إذا حصل المبرر الفلاني، هذا شنو من باب شنو من باب التخصيص ليس إلا. هذا الجواب الأول للشيخ. الجواز جواز البيع، جواز الفك،
هل يجوز الفك
لأن البيع فك من مصاديق الفك، من مصاديق الإبطال، وإلا هو باق على الوقفية إلى أن يباع. إذا بيع الفك ما يخرج بالمبرر عن كونه شنو عن كونه وقفان.
إذا خرب
فك
بعد ذلك
يجوز بيعه؟ لا، إذا فك معناه خرج عن الوقفية
بعشرة،
لا يخرج عن الوقفية إلا بنفس البيع، لأن البيع فك للوقفية، هذا الذي يقوله الشيخ. الوجه الثاني الشيخ يقول سلمنا قحاط، نقول بأن بل الشارع أمضى الحبس وفي نفس الوقت جوز البيع بعنوان البيع لا بعنوان الفك، بعنوان البيع. الشارع يقول هذه العين محبوسة وأنا جوزت البيع، ومع ذلك لا منافاة بينهما. لمن؟ يقول لأنه كما لا منافاة بينه سلطنة الموهوب له على العين الموهوبة مع جواز رجوع الواهب، تقولون هكذا لو لا؟ إذا وهبت لزيد الكتاب ملك زيد الكتاب بالهبة، فإذا ملك زيد الكتاب بالهبة ثبتت له سلطنة على الكتاب، فالموهوب له له سلطنة على الكتاب الموهوب، ومع ذلك يجوز للواهب انتزاعه من تحته وإخراجه من سلطنته. كيف يجتمع الأمران؟ كيف يجتمع أن للموهوب له سلطنة على العين الموهوبة لأنها شنو؟ ملكه، تمام؟ ومع ذلك يجوز للواهب انتزاع العين من تحت سلطانه وإرجاعها إلى ملكه. كيف جمعتم بين هذين الحكمين؟ جمعتم بين هذين الحكمين من باب شنو؟ جمعتم بين هذين الحكمين بالتخصيص ومن باب الحكومات. إذن هنا أيضا اجمعوا بينهما بكذا. قولوا الشارع قال هذه العين محبوسة بالعنوان الأولي وأنا أجوز بيعها بالعنوان الثانوي بعنوان الخراب، فإذا جواز البيع بالعنوان الثانوي حاكم على دليل حبسها بالعنوان الأولي. شنو المانع مني؟ كما قلتم في مسألة الهبة الكرام والكرام، أي فرق بينهما؟
تحديد للأمضاء الذي أمضى الشارع بالنسبة للوقف.
شلون تحديد
للأمضاء؟ يعني حينما أمضى الشارع الوقف بأنه تحديث العين وجوز بيعها كشف عن أن أمضاءه مقيد ومحدد إلى الحد الذي يكون في خارج يجوز بيعها. كما أنه بالنسبة للهبة أن تكون الملكية ثابتة للموهوب.
فنسأل الآن إحنا شيخ، هذا الإمضاء المقيد يعني يريد يقول الشارع إذا حصل المبرر فما أمضيت الواقف؟
لا أمضى، ولكن وصل إلى
حد هنا سؤال وتحديد الإمضاء. معنى تحديد الإمضاء أن الشارع يقول أمضيت الواقف إلا أن
يصل الخراب،
إلا أن يصل الخراب، يعني إذا حصل الخراب ارتفع الإمضاء،
ارتفع الواقف،
ارتفع الإمضاء، ارتفع
الواقف. طيب
هذا من المقال اللي يريد يشتريه الشيخ. شيخ يقول يبقى وقفا إلى أن يباع.
لا حتى نرفع التنافي سيدنا. لا
خب هذا التنافي
لأن المستشكل يقول
المستشكل هو الذي يدعي انتفاء الوقف. المستشكل يدعي انتفاء الوقف، أنتم قاعدين تأيدوه. المستشكل يقول لا يجتمع الوقفية مع جواز البيع، فإذا جاز البيع انتفى الوقف، مو وقف يصير. قلت له أنا قاعدين يقولوا نفس الكلام، يقولوا أن إمضاء الشارع للوقف محدود بعدم حصول المجوز، يعني إذا حصل المجوز ارتفع الإمضاء، يعني ارتفع الوقت، وهذا اللي يريد المستشكل بعد، نفس كلام المستشكل هذا.
يعني المستشكل رفعها بهذا رفع التنافي.
بأي ما؟
لأنه في الوقت الذي يكون وقفاً يكون يجوز البيع نرفعه بأنه في صوت البيع بأنه لا يكون وقفاً.
ليس وقفاً. نعم. المستشكل يقول ليس وقفاً خلاص بعد لا يجتمع.
نعم.
إذن فبالنتيجة الشيخ يقول لا هذا من باب تخصيص أو الحكومة، أي مانع؟ هذا له نظائف الشرع مثل باب الهبة. ثم قال فتأمل. وجه التأمل أن هناك فرقا بين محل الكلام وبين باب الهبة، باعتبار أنه في باب الهبة قصور في المقتضي، قصور في العقد. شلون قصور في العقد؟ يعني الشارع يقول طبيعي الملكية يترتب تارة على البيع وتارة على الهبة، عقد البيع يؤدي إلى طبيعي الملكية، عقد الهبة يؤدي إلى طبيعي الملكية، ولكن بينهما فرق في مقدار التسبيب. عقد البيع يوجد ملكية مستقرة، بينما عقد الهبة يوجد ملكية متزلزلة. إذن فبالنتيجة باعتبار أن عقد البيع سبب يقتضي ملكية مستقرة، فلا يعقل شنو؟ فلا يعقل انتزاع المبيع بعد البيع من شنو؟ من تحت سلطان المشتري، ليس للبائع حق الرجوع. بخلاف عقد الهبة، عقد الهبة هو من الأول، من القاع هو الشيخين، من الأول مقتضى ملكية مستقرة حتى يمنع من جواز الرجوع، وإنما اقتضى ملكية متزلزلة. والملكية المتزلزلة يعني السلطنة المتزلزلة لا تمنع من جواز الرجوع. إذن إنما جاز للواهب أن يرجع وينتزع العين من تحت سلطنة الموهوب له، لأن سلطنة الموهوب له أصلا سلطنة متزلزلة، سلطنة ضعيفة. بينما في محل كلامنا الوقف حبس، حبس مستقر مو حبس متزلزل، حبس لازم، حبس العين عن التصرف حبسا لازما، ولا يجتمع هذا الحبس اللازم مع شنو؟ مع جواز التصرف، مع جواز البيع. لا يجتمع الحبس اللازم مع جواز البيع، فإذا لم يجتمع يا تقول شيخنا بجوابك الأول أن الشارع جوز الفك الذي هو شنو؟ فرع الحبس، فلا يتنافى مع الوقت. وأما وإما أن تقول شنو؟ كما يقول المستشكل يتنافيان، وبما أن جواز البيع فعلي فيرتفع الوقفية. أما هذا الجواب الثاني أنه لا مانع من اجتماع الحبس فعلا مع الجواز فعلا، هذا غير تامين. نذكر مطلب الشيخ ثم ندخل في مطلب الجواهر. ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، هو وقف ما يتغير، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجواز البيع. فمعنى ليش يبطل بنفس البيع لا بجوازه يذكر الوجهين، هذا الوجه الأول الآن. فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز الإبطال والفك، شوفوا، والإبطال والفك لا يتنافى مع عنوان الوقف، لأن الإبطال والفك فرع الحبس لأنه مناف له. صار معلوم جواز إبطالها وجواز إبطال وقفها إما إلى بدل أو لا إلى بدل حسب اختلاف الموارد. فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع، هذا إشارة لكلام المستشكل، والمنع من المعاوضة عليه، إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء. الآن جاء إلى شنو؟ إلى الوجه الثاني، كأنه سلم يقول لا مو جوز الفك، جوز نفس البيع ومع ذلك لا منافاة، يكون من باب التخصيص. مثل شنو من باب التخصيص؟ كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب، المقتضي هذا التمليك لأي شيء؟ لتسلط المتهب. المنافي هذا التسلط لأي شيء؟ لجواز انتزاع العين من يده، من يد المتهب. ومع ذلك يجوز مخالفته، يعني يجوز مخالفة عقد الهبة وقطع سلطنة المتهب عنه، يعني عن المال الموهوب. فتأمل وجه التأمل، قلنا شنو؟ أنه في الهبة أصل العقد، أصل عقد الهبة لم يقتضي إلا سلطنة متزلزلة، لذلك جاز انتزاع العين منه، بينما في الوقف اقتضى حبسا لازما، وهذا يتنافى شنو؟ مع جواز البيع. أدري أقول، ولكن هذا يرجع إلى وجهين، يعني حملا لكلام العظماء على العظيم، واللي يصير متنافي صدر الكلام. أدري يقول فأهم أدري يقول، ولكن لا الهبة لا يقول تبطل شنطة،
يعني بمجرد أن يرجع الواحد
إذا أشكال تبطل، هو معنى الرجوع والإبطال، معنى الهبة، معنى 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 جواز الرجوع هو رفع الهبة، ولكنهم يقولون هذا بال شنو؟ باللازم لا بالأصالة. الواهب يجوز له إرجاع العين، لازم إرجاع العين بطلان العقد، لا أنه شنو يجوز له بطلان العقد، وليس ما يصير فرق بين الخيار وبين الهبة. الفرق بين الخيار وبين الهبة هو هذا، أن الخيار يتعلق بالعقد، بينما الهبة تتعلق جواز الرجوع عفوا جواز الرجوع يتعلق بالعين لا بالعقد، الخيار يتعلق بالعقد، جواز الرجوع يتعلق بالعين. لازم جواز الرجوع في العين بطلان الهبة، لأنه شنو؟ لأنه يجوز له إبطال الهبة، يجوز له الرجوع في العين فتبطل الهبة. هذا الذي يقول. إلا أنه الآن نجي نطلب صاحب الجواز تبعا لشيخه كاشف الغطاء، صاحب الجواهر تبعا لشيخه كاشف الغطاء أفاد نفس المطلب الآن اللي احنا تعرضنا إليه، بس إنما الشيخ يناقشه مناقشة أخرى. قال بأن حقيقة الوقف هي حبس العين عن التصرفات، والشارع أمضى ذلك، إذن الشارع يرى أن العين محبوسة عن التصرفات. فإذا حصل المسوغ للبيع، فحين حصول المسوغ للبيع يكون قد صدر من الشارع حكمان فعليان متضادان. حكم الشارع بأن العين محبوسة، وحكم الشارع بجواز البيع. والأحكام الشرعية وإن كانت اعتبارية، لكن شنو؟ لا يعقل اجتماع الحكمين المتنافيين في مورد واحد. شارع يقول هذا الفعل واجب وحرام في نفس الوقت، هذه العين محبوسة ويجوز بيعها، لا يجتمعان تمام. ولا صدوره من الشارع لغون. إذن فبالنتيجة لا يعقل اجتماع هذين الحكمين المتنافيين في مرحلة الفعلية، بأن يقول الشارع العين محبوسة وإن بنتي محبوسة، محبوسة في العمارة. العين محبوسة ومع ذلك شنو؟ يجوز بيعها فعلا، هذان شنو؟ لا يجتمعان. فلأنه لا يجتمعان، يعني فلأن هذين الحكمين لا يجتمعان، فلأن هذين الحكمين لا يجتمعان، أيهما هو الفعلي؟ هو لابد الشارع أن يرفع يده عن واحد منهما. بما أن الفعلي يعني الذي لم يرفع الشارع يده عنه هو جواز البيع، إذن لا محالة، ارتفع الحكم الآخر وهو حكمه بحبس العين، وهذا معنى زوال شنو؟ زوال الوقفية، زوال الوقفية بمجرد حصول المسوغ. الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر وهو أنه يقول عندنا موضوعان. موضوع الأول الوقف لا يجوز بيعه، عدم جواز البيع شنو موضوعه؟ الوقف. وعندنا موضوع آخر وحكم آخر، وعندنا موضوع آخر وحكم آخر، وهو إذا خربت العين الموقوفة شنو؟ جاز بيعها. يقول بأنه بعد الالتفات إلى أن عندنا موضوعين وحكمين، فلا يعقل أن يقال وقف يجوز بيعه. كيف يعني وقف يجوز بيعه؟ وقف يعني حبس يجوز بيعه. كيف يعني يجتمعان؟ كيف يكون هذا موضوعا لهذا؟ وقف يجوز بيعه موضوع مضاد لحكمه، يعني نفس الموضوع مضاد شنو؟ مضاد لهذا الحكم المجعول عليه. وقف يجوز بيعه لا يعقل الجمع بينهما بأن يكون هذا موضوعا لهذا، تمام لولا؟ هذا نظير أن يقال الماء المتنجس مطهر. الماء المتنجس مطهر، هذا موضوع مضاد لهذا الحكم، لا يجتمعان. وقف يجوز بيعه من هذا القبيل، جواز البيع له موضوع وعدم جواز البيع له موضوع آخر، فالجمع بينهما بأن يقال هذا وقف يجوز بيعه، هذا من قبيل جعل موضوع الحكم أمرا شنو مضادا له، هذا لا يمكن أن يصدر من الشارع. فبناء على ذلك إذن ما دل على جواز البيع بالمدلول المطابقي يدل على خروج العين عن الوقفية بالمدلول الالتزامي، ما دمتم قلتم أن هذا الموضوع لا يجتمع مع هذا الحكم، إذن فما دل على جواز البيع يدل على الخروج الموضوعي للخروج الحكمي، مو أنه وقف يجوز بيعه، ما دل على جواز البيع يعني يقول خرج عن الوقف فجاز بيعه، يدل بالمدلول الالتزامي على خروجه عن الوقفية، ولذلك شنو؟ ولذلك جاز بيعه. نعم شيخ.
ممكن يكون كشهادة على هذا أنه مأخوذ في مفهوم الوقف أنه تحبيس العين.
تحبيس العين عن وين؟
حبس العين وتسبيل المنفعة.
حبس العين عن وين؟
عن جميع التصرفات الناقلة. الله.
هذا معلوم.
إذا هسه سيد أكمل معه. فإذا كان مأخوذ فيه تسبيل المنفعة وصل الوقت إلى درجة لا ينتفع به فخرج بهذه الحالة عن كونه وقت لأنه ما في مسألة كيف تصل بالمنفعة، فيكون هذا الشارع على أنه جواز البيع موضوع مغاير للبيع الذي لا يجوز بيعه.
تحبيس في العين تسبيل المنفعة إن كانت موجودة، فإن لم تكن موجودة فلا تسبيل لها، تبقى العين محبوسة.
وما هو في مفهوم الوقف أنه تحبيس العين
أدري وتسبيل المنفعة على فرض وجودها،
بس إذا كان سيدنا
وإلا الآن الأرض قبل أن تحيا وما لها منفعة يعني ما يصح وقفها، تحبيس العين وتسبيل المنفعة على فرض وجودها
شأنني
بالك، فإذا عدم تبقى العين محبوسة ولا أشكال فيها، هذا لا يقتضي شيء.
سنقول كشاهد على الكلام أنه موضوع متغير باعتبار أن موضوع جواز البيع هو خروجها عن كونها قابل الانتفاع فلا تكون وقفة.
أولا لا يختص بذلك، قد يكون البيع ذا منفعة ولكن تنازع الموقوف عليهم فيجوز بيع، مسوغات البيع لا تختص بفرض شنو انعدام المنفعة، قد يكون لأجل مسوغ آخر. إذن فبالنتيجة هذان الوجهان اللذان ذكرهما شنو صاحب الجواهر، نقرأ عبارة المتنفة. إلا أنه ذكر بعض في هذا المقام، قال عنا بعض أن الذي يقوى في النظر بعد إمعانه، شوف بعدين الشيخ بيتحكم عليه بعدين، سوى صاحب الجواهر قال هم عندي نظر وهم نظر إمعان، ويعني تأخذ الفقه من فوق كده مثل ما واحد يجي إلى أرد هذا القدر مثلا طابخين فيه طبخة ممتازة يأخذ من فوق الشكل، كل ناس يتعاملوا ويفق كده ولا ما يفيد نظر ومعاني النظر أن الذي يقوى في النظر بعد إمعانه أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه. ليش؟ شنو النكتة في ذلك؟ شرحناها من السابق من الخارج، النكتة في ذلك تهافت الموضوع مع الحكم، وقف يجوز بيعه من شنو؟ من قبيل الجمع بين المتهافتين، فلا يصح أن يكون هذا موضوعا لهذا، هذا نظير أن يقال الماء المتنجس مطهر، هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية بل هذه ظاهرة نكتة ثانية بعد، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من الضدين، وصدور الضدين من الشارع لغوون فلا يصدر منه. نعم إذا بطل الوقف تجاهلين جواز بيعه، يعني يريد يقول شنو ما دل على جواز بيعه في المطابقة يدل على شنو بطلان الوقف بالالتزام، عبارة مختصرة. ثم ذكر بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه، وقد سبقه إلى ذلك بعض ذاك أساطين سماه في شرعه على القواعد كاشف الغطاء، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص والإجماع بل الضرورة على عدم جواز البيع، قال بأن البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف. لما؟ لأخذ الدوام فيه، وأن نفي المعاوضات يعني المنع عن المعاوضات مأخوذ فيه يعني في حقيقة الوقف ابتداء وفيه. نعم خب، الشيخ قدس سره رد على صاحب الجواهر بردين. الرد الأول أنه هذا الكلام خلاف الإجماع، هذا الكلام يا كلام يعني خروج الوقف عن الوقفية بمجرد حصول المسوغ لبيعه خلاف الإجماع. شنو هو وجه مخالفة للإجماع؟ وجه مخالفته للإجماع أنه إذا حصل المسوغ لبيعه، إذا حصل المسوغ لبيعه يا شيخنا فحينئذ خرج عن الوقفية. ثم تقول هالشكل خرج عن الوقفية، إما أن يصير مباح أو يصبح ملكا طلقا للموقوف عليهم، أو يرجع إلى ملك الواقف. بعد ما عندنا شق رابع، ما عندنا. أما صيرورته مباحا فلأن من المعلوم من المرتكزات العقلائية والشرعية أن الملك لا يصبح مباحا إلا بالإعراض، ما لم يحصل إعراض لا يتحول الملك من كونه ملكا إلى مباح من المباحات العامة، فهذا الشق طاب. الشق الثاني يقول لا، أصبح ملك طلق لمن؟ للموقوف عليهم. كان سابقا وقف عليهم الأنصار ملك طلق لهم، صرفوا فيه كما يريدون، وهذا يحتاج إلى ناقل، ناقل يخرجه من شنو؟ من عدم الطلقية إلى الطلقية. تقولون لا، عاد إلى ملك الواقف، يعني خرج عن ملك الواقف مدة الوقف، فإذا انقضى الوقف عاد إلى ملك الواقف، هذا خلاف الإجماع. هذا معنى خلاف الإجماع، يعني قام الإجماع على أن المال الموقوف لا يعود إلى ملك الواقف، خلاص طلع من ملكه، خلاص ما يرجع بعد مرة أخرى. هذا اللي قام عليه الإجماع، مو قام الإجماع على أنه إذا حصل مسوغ البيع شنو؟ لا يخرج عن الوقفية، ولا هذا يصير عين الدعوة. هو صاحب الجواهر يقول لك يخرج عن الوقفية، أنت تقول له لا ما يخرج عن الوقفية، فدخل محل الدعوة. الذي قام عليه الإجماع وشنو؟ عدم العود إلى ملك الواقف. فحينئذ ما أفادوه يستلزم مخالفة للإجماع من هذه الجهة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قال هم يقولون بأنه إذا حصل المسوغ للبيع بطل الوقف. شنو مقصودهم من البطلان؟ البطلان يحتمل أحد معنيين. طبعا المعنى الأول هم ما يريدوا، بس بصوا الشيخ دخل تكبير الكلام. هذا نظير اللي يناقش السيد الخوي من تلامذته، يجي يعني كلامه يحتمل معاني، إن قصد ما يقصد دك عبارة لا، بس حتى شنو قاعد يناقش السيد الخوي، إن كان يقصد كذا أرد عليه كذا، وإن كان يقصد كذا ما يقصد من أول الأمر، روح للمعنى الأخير وخلص لا تطوله وتعرضه. إذن فبالنتيجة هذا الآن الشيخ، إن كان مقصودهم من بطلان الوقف بطلان وأثره، يعني كان من آثار الوقف هو شنو؟ عدم جواز البيع. ومن آثار الوقف عدم جواز البيع، كان من آثار الوقف عدم جواز البيع، فلما حصل المسوغ بطل أثره، يعني تحول من عدم الجواز إلى الجواز. كان الوقف لا يجوز بيعه، الآن لما حصل المسوغ للبيع جاز بيعه. إذا يقصد هذا المعنى، هو هذا المعنى ما يحتاج لنظر فضلا عن إمعان النظر. شنو الكلام هذا؟ الكلام يحتاج لنظر حتى يقول نظر وإمعان النظر. كان لا يجوز بيع صار يجوز بيع، تخصيص ده ما يحتاج، هذا أصلا ما له معنى حتى واحد يضيع الوقت فيه، هو ما يقصد قطعا، كلامه واضح. وإن كان المقصود بطلان أصل الوقف، لأن الوقف هو عبارة عن ماذا؟ عن الحبس، فنحن لا نوافقهم على هذا المسلم. ليس الوقف هو الحبس، بل الوقف على قسمين: تحرير وتمليك. الوقف إما عام إما خاص، فإن كان عاما يعني لم يوقف على جهة معينة، عام يعني لم يوقف على جهة معينة كالمسجد، تمام لو لا، كعنوان المسجد وأشباهه. إن كان وقفا عاما فحقيقته التحرير مثل العتق، تماما كما أن العتق إخراج العبد عن الملك بحيث لا يقبل الملك، مو بس إخراج عن الملك مطلقا، إخراجه عن الملك بنحو لا يقبل الملك مرة أخرى. المسجد الشريف إخراج الأرض عن الملك بنحو لا تقبل الملك، وهذا المسمى شنو؟ بالتحرير. هذا القسم الأول من الوقف، أو هذا القسم قطعا لا يجوز بيعه ولا بأي مسوغ من المسوغات، فهذا خارج عن محل كلامنا، يعني محل كلامنا في الوقف الذي يجوز بيعه في بعض الموارد، هذا القسم التحرير لا يجوز بيعه. القسم الثاني هو الوقف الخاص، هو الوقف على الجهة، أوقفه على بني فلان، على العلماء، على الفقراء وأشبه ذلك، وقفه على جهة. الوقف الخاص وهو الوقف على جهة تمليك، في الواقع تمليك، ملكه تلك الجهة، غاية ما في الباب نحو من التمليك، ملكه تلك الجهة لا تمليكا مطلقا كما في البيع، بل تمليكا مقيدا. معنى التمليك المقيد يعني شنو؟ وقفت الدار على بني فلان على مختلف البطون، بني فلان إلى أن ينقرضوا، وقفت الدار على بني فلان يعني ملكت هذه الدار لبني فلان بقيد الانتفاع بريعها لا أكثر من ذلك. تمليك مقيد بمعنى الانتفاع بالريع، بحيث إذا انتهى البطن السابق نفس النحو من الملكية ينتقل إلى بطن اللاحق إلى أن ينقل، فهو تمليك خاص، تمليك محدود وليس حبسا. وتسمية وقف لأنه فيه شنو؟ تحديد، يعني شنو؟ تحديد للملك، تضييق للملك، لذلك سمي وقفان لأنه حبس. فإذا كان كذلك فإذا حقيقة الوقف لا تقتضي المنع من بيعه أصلا، ما تقتضي، ولكن الشارع حكم، حكم بماذا؟ حكم بأنه لا يجوز بيعه للحقوق الثلاثة التي سبق ذكرها: حق الواقف، حق الموقوف عليه، حقه الله. وإلا حقيقة الوقف لا تقتضي منعا من بيعه، حقيقة الوقف ليس إلا تضييق الملك، وتضييق الملك لا يمنع من البيع، غاية ما في الأمر أنه لأجل الحقوق الثلاثة منع الشارع من ماذا شنو؟ منع الشارع من بيعه.
على هذا السيدة كان يصير في نوع الإشكال الوارد على أنكم سبب المنع هو الحقوق، فالجزم بأنكم
شارعين، يعني كل الحقوق ما تمنع، والشيخ ثبت أنه حقيقة الوقت أم لا تمنع، فيرجع الحكم الشرعي التعبدي. يقول في مناقشته: وفيه أنه إن أريد من بطلانه، يعني من بطلان الوقف، انتفاء بعض آثاره. شنو بعض آثاره؟ وهو جواز البيع المسبب هذا الجواز عن سقوط حق الموقوف عليهم، وكان لهم حق سقط حقهم، إما سقط عن شخص العين فينتقل حقهم إلى البدل، أو سقط عنها وعن بدلها، ها؟ كما لو كان شنو؟ كما لو كان البطن الموجود يحتاج إلى الثمن فيسقط حق البطن اللاحق عن العين وعن بدلها، بحيث قلنا بكون الثمن يعني ثمن العين للبطن الذي يبيعه البطن الموجود، بعد بطن اللحم يحصل شيء، فهذا المعنى وهو بطلان الأثر، هذا المعنى وهو بطلان الأثر لا محصل عليه أصلا، لا يجوز البيع فجاز البيع. الشكل يريد يقول صاحب الجواب كان لا يجوز البيع فجاز البيع، هذا المعنى لا محصل له، فضلا عن أن يحتاج إلى نظر، فضلا عن إمعانه. وإن أريد به يعني بالبطلان انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه، حيث جعل المنع من البيع جعله شنو؟ من مقومات مفهوم الوقف. ففيه أولا رد عليه ردين، أولا مع كونه خلاف الإجماع، وين خلاف الإجماع؟ في أي جهة؟ في جهة إذ لم يقل أحد ممن جوز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف، هذا هو محل الإجماع. يريد يقول إذا تقول خرج عن الواقف وين راح؟ صار مباح، ما يصير المال مباح إلا بالإعراب، صار ملك طلق للموقوف عليهم، هذا يحتاج إلى ناقلين، عاد إلى ملك الواقف، هذا مما قام الإجماع على عدمه. صار معلوم؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أن المنع، هذا الرد الثاني أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في شنو؟ في مفهوم الواقع، بل هو يعني بل مفهومه في غير المساجد وشبهها، يعني في المساجد وشبهها من الوقف العام تحرير، وفي غيرها قسم من التمليك. شنو معنى قسم التمليك؟ يعني تمليك محدود بجواز الانتفاع من الريع، هذا معناه. ولذا شنو دليلك على أن الوقف تمليك يا شيخنا؟ يقول دليلي أنه يطلق عليه الصدقة، الإمام قال تصدقت صدقة والصدقة تمليك، ويجوز إيجابه يعني إيجاب البيع بلفظ تصدقت، غاية ما في الباب أن المالك له. شو من هذا يقول له أن المالك له بطون متلاحقة، أن المالك له، ولا الآن دليل ينتهي إلى واحد عند ضرورة، إلا أن المالك له بطون متلاحقة لا بطن واحد، فإذا جاز بيعه من قبل البطن الأول مع الإبدال كان البائع، منه البائع وهو البطن الأول وليا.
سيد يقول أجل الآن
فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليا، البائع وهو البطن الأول وليا عن جميع الملاك، الملاك منهم البطون اللاحقة يعني، في إبدال مالهم بمال لخ. وإذا جاز لا معه، يعني وإذا جاز البيع لا معه يعني لا مع إبدال، مثل شنو؟ كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود، البطن الموجود مضطرين للثمن فيجوز بيعه لا إلى بدلين، على القول طبعا بجوازه في هذه الصورة، فقد جعل الشارع لهم لمن؟ للبطن الموجود حق إبطال الواقف ببيعه لأنفسهم. هذه الكلمة ركزوا عليها الأعلام، قال شنو ببيعه لأنفسهم؟ شنو يعني ببيعه لأنفسهم؟ حق لهم إبطال الوقف ببيعه والتصرف في ثمنه، مو ببيعه لأنفسهم، لأن إذا تقول ببيعه لأنفسهم يتحول إلى شنو؟ ملك طير. وهذا لا تدل عليه الروايات، غاية ما تدل عليه الروايات أنه يجوز لهم بيعه وصرف ثمنه، مو أنه يبيعونه لأنفسهم. صار معلوم؟ فإذا لم يبيعوا، نوقف، لم يبطل. ولذا يذكر الآن الشيخ ثمرة، ما ذكرناها من الخارج، ثمرة بين القولين، القول اللي يقول الوقف يبطل، القول الذي يقول يبطل الوقف بمجرد حصول المسوغ، والقول الذي لا يبطل إلا إذا بيع. يقول الثمرة أنه لو حصل المسوغ ثم زال، يعني مثلا هذا نخل ضاعلت منفعته، نخل موقوف تضاعلت 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 منفعته إلى أن وصلت إلى شنو؟ إلى أن منفعة النخل كلها ما تسوى ريال. خوف يعني يجوز بيعه بعد. خوف ما باعه، خلوه، رجعت منفعته من جديد. حصل المسوغ ثم زال المسوغ، يعني وصلت منفعته إلى حد ريال ثم رجعت منفعته من جديد. خوف هنا إذا رجعت منفعته من جديد، اللي قال خرج عن الوقفية، مداد قال بمجرد أن يحصل المسوغ يخرج عن الوقفية، اللي قال خرج عن الوقفية بعد هذا خرج عن الوقفية، وإذا رجعت منفعته من جديد حينئذ شنو؟ يجوز بيعه. حتى بعد رجوع منفعته وانتفاء المسوغ يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه خرج عن الوقفية بمجرد حصول المسوغ. أما الذي يقول مثل الشيخ بأنه لا، بمجرد حصول المسوغ لا يخرج عن الوقفية، لا يخرج عن الوقفية إلا بالبيع، فإذا رجعت منفعته من جديد وزال المسوغ ما خرج عن الوقفية، كي يجوز بيعه. بلي؟
فيبقى على حاله.
ولذا لو فرض اندفاع الضرورة، اندفاع الضرورة يعني أن المسوغ الذي حصل زال، قلت منفعته ثم رجعت للتجدد مرة أخرى. ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع، أو لم يتفق البيع، ما ممكن بيعه، كان الوقف على حاله عندنا، يعني عند الشيخ، أما عند الآخرين خلاص بطل كونه وقفا فيجوز بيعه. ولذا صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز، يعني وإن جاز بيعه لكن ما يجوز رهنه لأنه لم يخرج عن الوقفية إلا إذا بيع، معللا ذلك، يعني معللا عدم جواز الرهن باحتمال طرول يسار للموقوف عليه، يعني لعل هذا المسوغ يرتفع عند إرادة بيعه في دين المرتهن. طبعا هنا السيد الخوي هم ناقش، قال أنه لا، حتى على من يقول بجواز، حتى على من يقول ببواقع الوقفية يمكن يقول بجواز، يعني مثلا نفترض أنه هذا النخل خرب، خرب فجاز بيعه لكن ما خرج عن الوقفية، خرج فجاز بيعه لكن ما خرج عن الوقفية. واحد من الأجاوي قال أنا على شنو، قام عمر النخل، عمر النخل من جديد، يجوز بيعه، يبقى جواز البيع اللي كان ثابت وقت الخراب يبقى له. لماذا؟ لأنه ما دل على عدم جواز بيع الواقف خصص شنه بفرض وجود المسوغ، لا يجوز بيع الوقف إلا إذا حصل المسوغ، فإذا حصل المسوغ شنو؟ جاز بيعه. المسوغ ارتفع، نشك أنه يجوز بيع أم لا؟ نستصحب الجواز اللي كان ثابت، ولا معنى لأن نرجع لدليل عدم الجواز لأننا خرجنا عنه. هذا الدليل ليس له عموم أزماني حتى نقول كل زمن لا يجوز بيعه، خرجنا عن الدليل في الزمن الأول نعود إلى شنو؟ في الزمن الثاني، لا ليس له عموم أزمان مطلق. فإذا كان مطلقا بعد أن خرجنا عنه عن دليل عدم الجواز بعد أن خرجنا عن دليل عدم الجواز عند حصول المسور ثم ارتفع المسور شككنا بأنه الآن يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه، نستصحب جواز البيع.
السيدة
بالنسبة
إلى نفس وجود المسور هم التحقيق وجوده فعلا،
هل هذا إذا قلتم بأنه تخصيص أزمان، أما إذا قلتم حيثية تعليلية متى حصل؟ لا خلاص إن شاء الله ثاني ربيع أول، ما السلام عليكم، متى يصير الأول متى يصير الثاني؟